بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي القياس في الأسباب والكفارات والحدود ونحوها، نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل القوادح. قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس 12 سؤالا إلى آخره. قال رحمه الله: اعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح، والمراد بالقوادح التي تقدح في القياس فتبطله، ولا يكون قياسا صحيحا مع وجودها. هي الأمور التي يعترض بها على القياس، هذا معنى القوادح. قال: يعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القياس ببحث القوادح. وهذا كان من المناسب أن يذكره في هذا الموضع، فإنه بعد أن بين القياس وأقسامه وأنواعه وكيف يكون، بين ما يعترض به على القياس وما يقدح به فيه. قال اعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح، وأوصلها بعضهم إلى 25، وبعضهم إلى 28. وأصل هذا المبحث من فن الجدل، وإنما يذكره الأصوليون لأنه من مكملات الدليل كالقياس. قال: واعلم أن القوادح منها ما يقدح في العلة فقط كالنقض والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها كالقول بالموجب. قال: وهذه هي الأسئلة التي ذكرها المؤلف. الأول: الاستفسار، وهو طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة، وهذا ليس من القوادح التي تقدح في القياس، وإنما هو مما يبين به القياس، يوضح به. الاستفسار فسره: طلب تفسير اللفظ في هاتين الحالتين، إذا كان فيه إجمال أو كان فيه غرابة. قال: ولا يرد هذا السؤال إلا على ما فيه إجمال أو غرابة. ومثال الإجمال: ما لو قال الحنبلي: يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. أن هل هذا الكلام واضح أو فيه إجمال؟ فيه إجمال، قال: تحريم الربا الأرز على الربا في قال يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف القائم. هذا الوصف القائم غير موضح، لا ندري ما هو هذا الوصف القائم. قال: بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. فهذا فيه إجمال، لأننا لا نعلم ما هو هذا الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. قال: فيقول المعترض: فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا ليمكننا أن نظر فيه أصحيح أم لا. هذا في إجمال يطلب إيضاحه. قالوا مثال الغرابة ما لو قال من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على السيف، فيقال ما الزخيخ؟ وهو النار. الزخيخ هو الجمر إذا اشتد لهبه ووهجه، وهو النار. فهذا فيه غرابة إذا قال من قتل بالزخيخ، هذا اللفظ فيه غرابة يطلب تفسيره. وعلى المعترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة، ويكفي في إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ. هذا المعترض، لأن المتكلم يتكلم بكلام، فالمعترض الذي يعترض عليه ويطلب تفسيره لا بد أن يثبت هذا الأمر، لا بد أن يثبت أن كلام المتكلم فيه إجمال أو أن كلام المتكلم فيه غرابة. فإذا أثبت ذلك بعد ذلك يطلب تفسيره. قال كما لو قال يجب أخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصافات، فيقول ما مرادك بالعين؟ فيقول ليس في قول إجمال، فيثبت خصمه الإجمال، يقول له بل في كلامك إجمال، بأن العين تطلق على الباصرة والجارح والجارية والنقد. وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. ومثال منع تعدد الاحتمال كما لو قيل يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسا على قربتك، فيقول ما مرادك بالعين؟ فيقول ليس في كلامي إجمال، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فيقول أليست العين مشتركة بين الباصرة والجارحة مثلا؟ فيجيب لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباصرة، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية، اللفظ الأخير الذي فيه يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك، لأن ذكر الشرب قرينة يدل أنه أراد العين الجارية. ومثال الترجيح أن يقول إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادم الماء، فيقول الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب هو في الحيوان أظهر عند التجرد من القرينة، واحتماله أرجح من غيره، فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح. وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل. هذا الذي نبهنا عليه قبل أن هذا ليس من القوادح، إنما يطلب به التفسير. وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم. وهذه أمور واضحة ولا ينبني عليها كثير عمل، نقرأها. قال السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع، وهذا هو أقوى القوادح التي تقدح في القياس، أن يخالف نصا صريحا أو يخالف الإجماع. والغالب أنه إذا كان مخالفا للإجماع هو مخالف للنص، بل هذا هو الأصل أنه لا يخالف الإجماع إلا إذا كان مخالفا للنصوص. فالنص الذي هو فاسد الاعتبار هو الذي يخالف النص، أو القياس الذي هو فاسد الاعتبار هو الذي يخالف النص، فلا يلتفت إليه. قال فمخالفته للنص كقياس لبن المصرى على غيره من المثليات في وجوب المثل، وهو مذهب من؟ الحنفية يقول من اشترى شاة مصرفة حلبها يجب عليه أن يرد مثل ذلك اللبن الذي حلبه قياسا على سائر المثليات، هذا قياس فاسد. قال فإنه فاسد الاعتبار لمخالفته نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن فيه صاعا من تمر، وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غير من المختلطات، فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه استلف بكرا ورد رباعيا وقال إنه إن خير الناس أحسنهم قضاء. نعم هذا القياس فاسد، إن بعضهم قال يمنع السلف في الحيوان، لا تستلف حيوان وترد بدله حيوان لأنه لا ينضبط لا يحصل فيه تساوي، قال هذا القياس فاسد، بل حتى ولو لم يحصل فيه تساوي هو جائز، فقد استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد أكبر منه. ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، فيعترض بأن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا، كذا مثل له أنه مخالف الإجماع، وهذا في الحقيقة هو مخالف للنص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لو مت فغسلتك وكفنتك إلى آخر، فهذا نص صريح في جواز غسيل الرجل زوجته، فهذا القياس مخالف للنص، وهذا النص أجمع عليه أهل العلم أي الصحابة رضي الله عنهم. قال وعرفه في المراقي بقوله والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، دعا بمعنى سمى أي سماه فساد الاعتبار كل من وعى أي أهل العلم الذين وعوا العلم، فإذن هذا الناقض الأول من نواقض القياس أو القادح الأول من القوادح القياس، وهو فساد الاعتبار، وهذا أقوى ما يفسد القياس ويرده أن يكون هذا القياس مخالفا لنص صريح أو لإجماع. قال وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين، مستدل أي الذي يستدل بالقياس، لأن عندنا مستدل وهو الذي يبدأ بالقياس، وعندنا معترض وهو الذي يأتي بأحد هذه القوادح لإبطال هذا القياس، فلان إذا أبطله المعترض قال له هذا قياس فاسد لأنه خالف النص والإجماع، له جواب عليه أي له جواب لأجل أن يسلم له القياس، هذا مراده. قال وجواب المستدل أي المستدل بالقياس الأول يريد أن يسلم له القياس عن فساد الاعتبار من وجهين، أحدهما أن يبين أن النص لم يعارضه دليله أو لم يعارض دليله، قل الدليل الذي ذكرته أنت لا يعارض هذا القياس الذي أتيت به. الثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض، نعم يقول له معارض لكن هذا القياس أولى بالتقديم من هذا النص الذي ذكرته. فمثال الأول أن يقال شرط الصوم تبييت النية في رمضان فلا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء، وهذا قياس صحيح وقد دلت عليه الأدلة، ليس بالقياس فقط ثابتا أن صيام الفرض صيام رمضان لا بد فيه من تبيت النية من الليل قياسا على قضاء رمضان، فقضاء رمضان لا يصح إلا إذا بيت النية من الليل، فلا يصح أن يأتي من أثناء النهار وهو صائم ينوي به القضاء. قالوا فكذلك إذا اشترط تبييت النية في القضاء فكذلك يشترط في الأداء. فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى والصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام، وذلك مستلزم للصحة، أي ولا يشترط فيه النية. فيقول المستدل الآية لا تعارض دليلي في نسخة دليلا في نسختها دليلي وهي أحسن، الآية لا تعارض دليلي ولا تدل على الصحة، لأن عمومها مخصوص بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، من الآية التي هي عامة والصائمين والصائمات، هذا لا تعارض هذا القول أنه يشترط تبيت النية، فهذه الآية والصائمين والصائمات مبينة بمثل هذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا الحديث مختلف فيه ورجح كثير من الأئمة وقفه على حفصة بنت عمر وعلى عبد الله بن عمر أيضا. قال ومثال الثاني أن يقال قياس العبد، ما هو الثاني؟ الأول أن يبين أن النص لا يعارض دليله، والثاني أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض. قال ومثال الثاني أن يقال قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار. قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق، أي أن الأمة هي التي جاء فيها النص فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس عليها العبد فيجلد نصف الحد الذي يجلد فيه الحر. قالوا هذا قياس فاسد. لماذا؟ قال لمخالفة عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قالوا وهذا عام. فقال لهم المستدل قال قياسي أولى من هذا النص الذي استدللتم به، لأننا نقول هذا القياس مقدم على ذلك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع. نعم هذا هو الصحيح، أن هذا القياس مقدم لأنه مبني على دليل آخر، والدليل الآخر هو مخصص لعموم هذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مخصوص بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والأمة والعبد سواء. قال فائدة: اعلم أن أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار إبليس، حيث عارض النص الصريح الذي هو السجود لآدم بأن قاس نفسه على عنصره وقاس آدم على عنصره، فأنتج من ذلك أنه خير من آدم، وأن كونه خيرا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله، هذا قياس فاسد الاعتبار. الله تعالى قال له اسجد لآدم، قال أنا خير منه، إذن ما هو النتيجة؟ أنت خير منه، الذي هو أفضل لا يسجد لمن هو دونه، فإذا أنا لا أسجد لآدم قياسا على أن الذي أفضل لا يسجد لمن هو دونه، فهذا قياس صادم به الدليل، وهو أول من قاس قياسا فاسدا. قال وقياس إبليس هذا مردود من 3 أوجه: الأول هو ما ذكر من كونه فاسد الاعتبار لمخالفة النص، الثاني منع كون النار خيرا من الطين، أي منع ما قاس عليه أصلا أن النار خير من الطين، بأن النار طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وأن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة، وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار، فإذا هذا أصل القياس الذي قاس عليه فاسد. الثالث أن لو سلمنا جدليا أن النار خير من الطين فشرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع، أي حتى لو كانت النار أشرف من الطين مع أن ليست كذلك لكان ذلك لا يقتضي أن إبليس خير من آدم، فإن شرف الأصل لا يدل على شرف الوضع الفرع. قال فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع، إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إذن هذا القادح الأول من القارف القياس هو فساد الاعتبار. قال السؤال الثاني فساد الوضع، وضابط أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه، هذا معنى فساد الوضع، أي الوضع الذي وضع عليه القياس من أصله غير صحيح، هيئة غير صالحة لأخذ الحكم منها، كأن يأخذ التحليل الحل مثلا من شيء يدل على الحرمة، أو يأخذ التحريم من شيء يدل على الحل، كما سيمثل يأخذ التضييق من شيء يدل على السعة، أو يأخذ السعة من شيء يدل على التضييق، فأصل الوضع فاسد، الوضع من أصله فاسد، القياس ما بني عليه هذا القياس من أصله فاسد. قال كأن يكون صالحا لضد الحكم أو نقيضه، كأخذ التوسيع من التضييق والتخفيف من التغليظ والنفي من الإثبات أو الإثبات من النفي، فمثال أخذ التوسيع من التضييق يعني يقيس حكما فيه سعة على حكم فيه تضييق. قول الحنفي الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة، انظر هذا القياس، قياس فاسد، الزكاة تجب على وجه الإرفاق، معنى الإرفاق أي الرفق والرحمة والعون للمسكين لدفع حاجة المسكين، ثم قال كانت على التراخي مثل الدية، الآن إذا جعلنا على التراخي من راعى؟ هل راعى صاحب المال أو راعى المساكين؟ راعى صاحب المال، لأن الأنسب لدفع حاجة المساكين ما هو؟ الفور والتعجيل بها، الأنسب لحاجة المساكين أن تكون فورا معجلا بها، فإذا أخذ الحكم في قياس في القياس الذي هو لدفع حاجة المساكين، ثم راعى في هذا القياس مصلحة من؟ صاحب المال، فالقياس من أصله وأصل وضعه فاسد. قال كقول الحنفي الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي، الأنسب أن يقول أنها تكون على الفور إذا كانت لدفع حاجة المسكين، لأن حاجة المسكين تندفع بدفعها إليه مباشرة لا بتأخيرها عنه. قال كالدية على العاقلة، فالتراخي الموسع ينافي دفع الحاجة المضيق. ومثال أخذ التخفيف من التغليظ قول الحنفي القتل العمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة، فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم الكفارة. والصحيح كما سبق معنا قريبا أن القتل العمد العدوان ليس فيه كفارة حتى لو عفى ولي الدم. قالوا مثال أخذ النفي من الإثبات قول الشافعي في معاطاة المحقرات، معاطاة هو البيع والشراء بدون إيجاب وقبول، إنهم يذكرون من شروط البيع هو الإيجاب والقبول، فالأشياء الحقيرة تكفي فيها المعاطاة، المعاطاة بمعنى أخذ السلعة ودفع المال، ولا يشترط أن يقول اشتريت وذاك يقول بعت. وهذا عند الشافعية هو في الأمور الحقيرة، والصحيح أن هذا في كل الأمور، حتى في الأمور العظيمة تكفي فيها المعاطاة ولا يشترط فيها إيجاب وقبول. وهذه المعاطاة هي من الإيجاب والقبول، فلا يشترط فيها الإيجاب والقبول الذي يذكره الفقهاء بلفظه بعتك وذاك يقول اشتريت أو قبلت، بل تكفي المعاطاة، المعاطاة أن يدفع إليه المال ويأخذ السلعة. لكن الشافعية خصوا هذا بالأمور الحقيرة اليسيرة التي ليس لها ثمن كثير. قال: قول الشافعية في معاطاة المحقرات لم يوجد فيها سوى الرضا، فلا ينعقد بها البيع كغير المحقرات، قياسا على غير المحقرات، لأنه ليس فيها إلا الرضا، والرضا كافي لأن تكون تجارة عن تراض منك. فالرضا يناسب الإنعقاد لا عدمه. ومثال أخذ الإثبات من النفي قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاة كالمالكية بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد، فإن انتفاء الصيغة يناسب عدم الإنعقاد لا الإنعقاد، لأن كل هذا من القياس الذي هو فاسد الوضع. واعلم أن من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم أو ضده. انظر، هذا من فساد الوضع أن يكون ذلك الوصف الجامع، الوصف الجامع هو الذي يحصل به الإلحاق الذي يبنى عليه القياس، أن يكون ذلك الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض ذلك الحكم أو في ضده. فإذا ثبت اعتبار ذلك الوصف في نقيض ذلك الحكم أو في ضده فلا يصح هذا القياس. إذن أعني الحكم في قياس المستدل كقول الحنفي: الهر سبع ذو ناب فيكون سؤره نجسا كالكلب. فيقال: وصف السبعية اعتبره الشارع علة للطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى دار فيها سنور فلم يمتنع، فسئل عن ذلك فقال: الهر سبع. مثل بهذا بعض الأصوليين، مع أن هذا الحديث ضعيف، الهر سبع خرجه أحمد وأبو يعلى من طريق عيسى بن المسيب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، وعيسى بن المسيب ضعيف، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم على صحة هذا الحديث ولا ضعيف، علل طهارة سؤره بكونه سبعا، قال الهر سبع ودخل البيت الذي هو فيه، فعلل طهارة بهذا الوصف الذي هو قوله سبع. قال: والظاهر أنه على تقدير ثبوت الحديث قد يكون الامتناع عن دار فيها كلب من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، والله أعلم. وعرف في المراقي فساد الوضع بقوله: من القوادح فساد الوضع أن يجي الدليل حائدا عن السنن، كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل. من عديل أي مما يعادلها، إما يضادها أي من ضدها، يؤخذ التوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من ضده. والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين. من يكون الجواب؟ من المستدل، لأن المستدل يستدل بالقياس، فيأتي المعترض يعترض عليه بفساد الوضع، فهو يجيب لأجل أن يثبت هذا القياس وأنه ليس بفاسد. قال: والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين: الأول أن يدفع قول الخصم إنه يقتضي نقيض الحكم، أي إذا أراد المستدل أن يثبت هذا القياس وأنه ليس بقياس فاسد، ليس بقياس باطل، فيرد على المعترض بأحد هذين الأمرين. الأمر الأول أن يدفع قول الخصم إنه يقتضي نقيض الحكم فيثبت له أنه لا يقتضي نقيضه، كقول الحنفي قولكم إن القتل عمدا يقتضي نقيض نفي الكفار الذي هو وجوب الذي هو وجوبها مدفوع، فإن جناية القتل لعظمها تستدعي أمرا أغلظ من الكفارة والقصاص، فلا يقتضي عظمها نقيض نفي الكفارة. نعم، هذا هو الصحيح، أن الأمر عظيم فيقتضي ما هو أعظم من الكفارة والقصاص ولا يقتضي الكفارة، لأن الكفارة في شيء إذا فعلت تلك الكفارة ذهب ذلك الذنب، وأما هذا لعظمه فلا يذهب بالكفارة. قال الثاني أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليل من جهة أخرى، كقول الحنفي في مسألة الزكاة المتقدمة إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك، ولكن هذا غير مناسب، لكن هو يعلل هذا يقول أنا قلت للتراخي لأنه أرفق بالمالك، فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك والمعترض نظر إلى حاجة المسكين. قال تنبيهان: الأول اعلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح بهما في كل دليل قياسا كان أو غيره، أي ليست هذه من النواقض الخاصة بالقياس بل هي تنقض كل دليل. قال الثاني: اعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها، فقيل فساد الوضع أعم مطلقا، مر معنا العموم المطلق والعموم الوجهي، ما هو العموم المطلق؟ ها؟ نعم، أن يتفق الأمران في صورة من الصور وينفرد أحدهما دون الآخر في صورة، والعموم الخصوص الوجهي نعم أن يجتمع في أمر وينفرد كل واحد منهما بأمر أو بحكم خاص، فهذا خلاف، هل فساد الاعتبار وفساد الوضع بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ قال الثاني: يعلم أن النسبة بينهما اختلف فيها، فقيل فساد الاعتبار أعم مطلقا، أي في بينهما عموم مطلق، وبه صرح الآمدي في إحكامه وهو ظاهر قول السبكي في جمع الجوامع، والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين من أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، يجتمعان فيما هو مخالف للنص مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم، فهذا يكون فساد الاعتبار وفساد وضع، فساد الاعتبار لأنه خالف النص، وفساد الوضع لأنه وجد على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم. قال: وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه مع كونه لم يخالف نصا، وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه. إذن هذه ثلاثة أسئلة، الأول منها كما سبق ليس من القوادح، والثاني والثالث هي من القوادح التي تقدح في القياس، وسيأتي بقيتها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.